بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ثم أما بعد، فأيها الحضور الكرام، نواصل ما كنا ابتدأناه في القراءة والتعليق في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يرحمه الله تعالى، وكنا قد انتهينا إلى كتاب الشهادات. فقال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشهادات. والشهادات جمع شهادة. قال الجوهري: الشهادة خبر قاطع، والمشاهدة هي المعاينة أي الرؤية بالعين، الشهود أي الحضور، فمن شهد شيئا كأنه رآه وعاينه وحضره، والشاهد ضده الغائب، ولذا الغائب لا يشهد، أما الشاهد هو الذي حضر الأمر ورآه وعاينه. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البينة على المدعي، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فيكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. قال: وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. في هذه الآيات جاء بها الإمام البخاري ليدلل على الشهادة، الشهادة في باب المداينة، والشهادة في البيع وفي الشراء، والشهادة في القضاء. فمن شهد على شيء ثم طلبت منه الشهادة فيجب عليه أن يشهد، بما علمه، بما رأت عينه وسمعت أذنه. والشهادة لها حكمان: حكم بالوجوب وحكم بالاستحباب. ففي الأمور اليسيرة يستحب فيها الإشهاد كالبيع والشراء في الأمور اليسيرة، أما في الأمور الكبيرة التي يخشى أن تكون فيها مفسدة إن غاب الشهود، فحينئذ يجب أن يشهد فيه الشهود، كالشهادة على النكاح، وكذا الشهادة في البيع والشراء في الأمور الكبيرة. وأيضا من حضر في أمر من أمور الجنايات أو من أمور القصاص أو من أمور الحدود، فطلب منه أن يشهد فيجب عليه أن يشهد، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، والقسط هو العدل، شهداء لله، أي أن يشهد الشاهد الشهادة ولا يحرف فيها ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، فلا يحابي ولا يجامل، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. والمعنى: لا يحملنكم غنى إنسان أن تشهدوا عليه وتقول هو غني فنشهد عليه ونعطي الحق للفقير مثلا، ولا يحملنكم كذلك فقر إنسان على أن تشهدوا له، بل على الشاهد أن يشهد بالحق، لا ينظر إلى الغنى وإلى الفقر، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني الإنسان لا يشهد بهواه، يعني مثلا يقول: المصلحة في أن أغير الشهادة فأشهد على الغني لأنه غني ولن يتضرر بشهادتي، أو أشهد للفقير لأنه فقير فيستفيد من شهادتي، هذا حرام، هذا لا يجوز، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا، وإن تلووا، واللي هو التحريف في الشهادة، والحيدة والميل والجور في الشهادة، وهي شهادة الزور والعياذ بالله. أو تعرضوا، والإعراض هو الترك، هو أن يمتنع عن الشهادة، وهذا حرام، اللي حرام والإعراض كذلك حرام، لما فيه من تفويت الحقوق على أصحابها. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إذا عدل رجل رجلا فقال: لا نعلم إلا خيرا، أو ما علمت إلا خيرا. إذا عدل أي إذا زكى، فالتعديل هو التزكية. فقال: لا نعلم إلا خيرا، أو ما علمت إلا خيرا، فهذا من التعديل، يعني نفي التهمة من التعديل، يعني إنسان لا يعرف عنه تهمة ولم يرمى بجرح في يوم من الأيام، فالأصل في الناس العدالة، الأصل في الناس أنهم عدول. قال رحمه الله تعالى: باب إذا عدل رجل رجلا فقال: لا نعلم إلا خيرا، أو ما علمت إلا خيرا. وساق حديث الإفك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة حين استشاره فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأسامة هو أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج، حدثنا عبد الله ابن عمر النميري، قال: حدثنا ثوبان، وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة ابن الزبير وابن المسيب وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها، وبعض حديثهم يصدق بعضا، حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة حين استلبث الوحي، أي أبطأ وتأخر، يستأمرهما في فراق أهله، أي في طلاق عائشة رضي الله عنها، وذلك لما رماها أهل النفاق بما رموها به عياذا بالله تعالى. فأما أسامة فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا، يعني أسامة رضي الله عنه قال: يا رسول الله إنما هي أهلك، أي إنما هي زوجتك، التقدير أي أمسك أهلك، لا تفارقها ولا تطلقها، ولا نعلم إلا خيرا، فزكاها رضي الله تعالى عنه. وقالت بريرة وهي مولاة لأم المؤمنين عائشة، وقالت بريرة: إن رأيت عليها أمرا أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعذرنا في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. بريرة هي كذلك عدلت أم المؤمنين عائشة، فقالت: إن رأيت عليها أمرا أغمصه، يعني أمرا أعيبها به، أكثر من أنها جارية يعني صبية حديثة السن أي صغيرة في السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن، والداجن اللي هم الدواجن الفراخ، فتأتي الداجن فتأكله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها: من يعذرنا في رجل، وهو عبد الله ابن أبي بن سلول رأس النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بلغني أذاه في أهل بيتي، لأنه هو الذي تولى كبر هذا الأمر وتكلم به واستطال، فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا وهو صفوان بن المعطل رضي الله عنه ما علمت عليه إلا خيرا. إذن فقول الرجل لرجل ما علمت عليه إلا خيرا هذا من باب التعديل ومن باب الشهادة، فالتعديل شهادة وكذلك الجرح شهادة، فعلى من يسأل عن إنسان أن يشهد فيه بالحق والصدق، التعديل شهادة وكذلك التجريح شهادة. وأم المؤمنين رضي الله عنها لم تكن محتاجة إلى من يعدلها، لأنها رضي الله عنها نشأت في الإسلام فلم تعرف الجاهلية، وتربت في بيت دين وأدب وهو بيت أبي بكر الصديق، وكانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن الإسلام هو المقصود ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعني بهذا الكلام الباطل ومن حديث الإفك، فتكلموا في عرضها حتى يعني يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو دأب أهل النفاق وأهل الكفر في كل زمان ومكان، يطعنون في أهل الدين. ثم بعد ذلك نزل الوحي فبرأها رضي الله تعالى عنها: ومن رماها بالفاحشة بعد براءتها فقد خرج من ملة الإسلام، فقد خرج من ملة الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: باب شهادة المختبئ. وأجازه عمرو بن حريث قال: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة: السمع شهادة. وكان الحسن يقول: لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا، يعني شهادة المختبئ إن الإنسان يسمع شيئا ويتحقق منه بالسماع ولكنه لم يرى بعينه. ثم قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال سالم: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخلة التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أي صاف، هذا محمد. فتناهى ابن صياد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بينا. طبعا الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ ليتبين حال ابن صياد، ليتبين حال ابن صياد، حتى انتبهت أمه فنبهته. فهنا دليل على أن المختبئ الذي يسمع يجوز أن يشهد بالسماع، طبعا إذا تحقق له السماع وتأكد وتحقق وتيقن من صاحب الصوت، بخلاف ما إذا اشتبه عليه الصوت أو اشتبهت عليه الأصوات. ثم قال حدثني، طبعا وابن صياد كان يشك أنه المسيح الدجال، وكانت له بعض الأمور. وانظر إلى تبويب الإمام البخاري لما قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر، أي أن الشاهد يجوز له أن يختبئ للكاذب الفاجر حتى يسمع منه ما يشهد به عليه، حتى يسمع منه ما يشهد به عليه. ثم قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الله ابن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني. كنت عند رفاعة يعني كانت زوجة لرفاعة، كانت تحته، قالت فطلقني فأبت طلاقي، يعني طلقها طلاقا باتا بائنا. قالت فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد ابن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومناسبة الباب لهذا الحديث أن أبا بكر استمع إلى ما قالت المرأة، وكذلك خالد بن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عن الجميع. وأيضا مناسبة هذا الحديث لتبويب الإمام البخاري أن خالد بن سعيد اعتمد على صوت المرأة ولم يراها، لأنه كان عند الباب، اعتمد على صوت المرأة ولم يرها لأنه كان عند الباب. وده دليل لمن يقولون بالشهادة بالسماع دون الرؤية. ثم قال الإمام البخاري باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، وقال آخرون ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد. قال الحميدي هذا كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وقال الفضل لم يصلي، فأخذ الناس بشهادة بلال كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان 1000 درهم وشهد آخران 1500 يقضى بالزيادة. قال حدثنا حبان أخبرنا عبد الله أخبرنا عمر بن سعيد ابن أبي حسين قال أخبرني عبد الله ابن أبي مليكة عن عقبة ابن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب ابن عزيز، فأتته امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم فقالوا ما علمناه أرضعت صاحبتنا. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها ونكحت زوجا غيره. يبقى يؤخذ بشهادة المرأة في الرضاع لأن هذا يطلع عليه النساء، فيؤخذ بشهادة المرأة الواحدة في الرضاع، وهذا من باب دفع المفسدة أو درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ومن باب الاحتياط في الدين. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الشهداء العدول، وقول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وممن ترضون من الشهداء. ثم قال: حدثنا الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، والله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. والمعنى أن الشاهد يجب أن يكون عدلا لا متهما، لأن الله تعالى قال: وأشهدوا ذوي عدل، وقال: ممن ترضون من الشهداء. فالفاسق لا تجوز شهادته، لا تجوز شهادته. والعدل عند الجمهور هو من يكون مسلما مكلفا حرا غير مرتكب كبيرة ولا مصر على صغيرة، إنسان معروف بالعدالة، بإنسان مسلم حر غير عبد، مكلف يعني بالغ عاقل، ولا يكون مرتكبا كبيرة ولا مصرا على صغيرة. الإمام الشافعي يزيد فيقول: وأن يكون ذا مروءة، أن يكون ذا مروءة. والمروءة هي صفة في المسلم تحمله على فعل الخير وعلى التنزه عن المعايب. قال: حدثنا الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة، عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو ابن أخي عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود الصحابي يبقى عمه، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي، يعني كان الوحي ينزل فيبين حالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يحذرهم ويعلم حالهم بالوحي. وبعد انقطاع الوحي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤصل عمر لهذه القاعدة، فقال: وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. يبقى الأصل أن يؤخذ في الناس بالظاهر بما ظهر منهم، فمن أظهر خيرا شهدنا له بالخير، ومن أظهر سوءا شهدنا عليه بما ظهر لنا منه. هذا هو الأصل، الأصل أن يؤخذ بالظاهر، فمن كانت أعماله حسنة يشهد له بما ظهر منه، ومن كانت أعماله سيئة أيضا كذلك يشهد له بما ظهر منه. فعمر رضي الله عنه يقول: وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، يعني لم نؤمر أن ننقب عن سريرته ولا أن نتهمه في نيته وفي سريرته وفي دخيلته، والله يحاسب سريرته. السرائر الله عز وجل يحاسب عليها. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. ثم قال الإمام البخاري: باب تعديل كم يجوز. قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، ثابت هو ثابت البناني، عن أنس رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا، أو قال غير ذلك، فقال: وجبت. فقيل: يا رسول الله، قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: شهادة القوم، المؤمنون شهداء الله في الأرض. إذن فشهادة الناس لإنسان بأنه عدل يدل على أنه عدل، وشهادة الناس لإنسان بأنه غير عدل فيدل كذلك على أنه غير عدل، لأن الناس لا تجتمع على باطل، لا تجتمع على ضلالة. يعني الإنسان إذا شهد فيه جمع كثير بأمر دل ذلك على حقيقته وعلى ثبوته. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا داود بن أبي الفرات، حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر رضي الله عنه فمرت جنازة فأثني خيرا، فقال عمر: وجبت، ثم مر بأخرى فأثني خيرا، فقال عمر: وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني شرا، فقال: وجبت، فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا: وثلاثة. قال: وثلاثة. قلنا: واثنان. قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. وهذا مناسبته للترجمة، ترجمة الباب. الإمام البخاري يقول: باب تعديل كم يجوز، يعني التعديل يكون من كم واحد، من كم إنسان. فعمر يقول: فسألنا النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا: وثلاثة. قال: وثلاثة. قلنا: واثنان. قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. يبقى يكفي في تعديل الإنسان رجلان شهد له بالخير، فهذا يكفي. ثم قال الإمام البخاري: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، والتثبت فيه. طبعا هذا حديث الإمام البخاري رواه معلقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، وأبو سلمة وأبو سلمة ابن عبد الأسد رضي الله تعالى عنه الصحابي، وثويبة هي مولاة أبي لهب. لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام أرضعته ثويبة بعد ولادته قبل أن يدفع إلى حليمة رضي الله عنها وأن يذهب إلى ديار بني سعد، وهكذا أرضعته ثويبة، وكذا أرضعت أبا سلمة ابن عبد الأسد، فهو أخ النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع. قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، أخبرنا الحكم عن عراك ابن مالك عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق أفلح، إذني له. ذلك لأنه يثبت من الرضاع ما يثبت من النسب، يعني الرضاع له حكم النسب إلا في حالات قليلة، يعني مثلا الميراث لا يثبت بالرضاع، الميراث لا يثبت بالرضاع، لكن باقي الأحكام تثبت. يعني يحرم النكاح، يجوز مثلا الرؤية أن الإنسان يرى ابنته من الرضاع وأن يخلو بها، وكذا العم والخال وكل هذا. فأفلح هذا استأذن ليدخل في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعائشة لم تأذن له لأنه أجنبي، فقال لها: أنا عمك. فقالت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فهو عمها من الرضاع، والعم من الرضاع كالعم من النسب. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدق أفلح، إذني له. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة. لأنه عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بابنة حمزة ابن عبد المطلب. حمزة ابن عبد المطلب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، كأنما عرضوا عليه أن يتزوج بابنة عمه فهو أولى بها. فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاع، لأن حمزة كان قد اشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في ثدي، هما أخوان من الرضاع، فهو عمه من النسب وأخوه من الرضاعة، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة. هنا وقعت جملة زيادة في طبعة الريان، وقد صححنا هذا الحديث من طبعة دار مصر. ثم قال: حدثنا محمد ابن كثير أخبرنا سفيان عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. تابعه ابن مهدي عن سفيان. معنى الرضاعة من المجاعة يعني أنه رضع رضاعا محرم، وصل إلى حد الرضاع المحرم اللي هو الخمس رضعات، خمس رضعات مشبعات يحرمنا، يعني بالشروط المذكورة المعلومة، الرضاعة المحرمة بالشروط المعلومة، أن يكون في سن السنتين، ويكون خمس رضعات مشبعات، وباقي هذه الشروط، وباقي هذه الشروط المعلومة. طبعا ومناسبة هذه الأحاديث لترجمة الباب أن الإنسان إذا ثبت لديه الرضاع فيثبت، يثبت لو شهد على الرضاع إنسان واحد فيثبت الرضاع، سواء كان رجلا أم امرأة، إذا شهد إنسان على الرضاع فيثبت طبعا بشروطه المعلومة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب شهادة القاذف والسارق والزاني. قال: وقول الله عز وجل: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. قال: وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة ثم استتابهم، وقال: من تاب قبلت شهادته. وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة. والمعنى أن القاذف إذا رجع وتاب تقبل شهادته، إذا رجع وأكذب نفسه تقبل شهادته، إذا شهد على أمر بعد ذلك فتقبل منه الشهادة، لقول الله تعالى: إلا الذين تابوا. جلد عمر أبا بكر وشبل بن معبد ونافعا ونافع ونافع بن الحارث ابن كلدة وكان قد شهد على المغيرة، المغيرة بن شعبة الصحابي، وأبو بكر هو الصحابي الجليل، شهد معه كذلك شبل ابن معبد ونافع ابن الحارث. ثم قال لهم: من أكذب نفسه قبلت شهادته فيما يستقبل. وكان معهم رابع، ولكن الرابع رجع عن الشهادة وهو زياد. وعمر رضي الله عنه جلدهم لأن شهادتهم لم تكتمل، يعني لثبوت حد الزنا لابد من أربعة، فشهد ثلاثة، أما الرابع فشهد على خلاف شهادتهم، فجلد عمر الثلاثة رضي الله عنه وقال لهم: من تاب قبلته شهادته. فأبو بكر يعني أصر على رأيه وعلى قوله رضي الله تعالى عن الجميع. وطبعا نحن نعلم أن الصحابة غير معصومين، هم بشر لهم من الحسنات الماحيات، وهم من أهل الجنة بمشيئة الله تبارك وتعالى، وهم معدلون من الله عز وجل، وليس معنى العدالة أنهم معصومون من الذنب، لا، الصحابة غير معصومين، وارد أن يقع منهم المعصية، ولكن هذا يعني إنما هي نقاط يسيرة في بحار حسنات. ثم قال: وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته. وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة. وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب. ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز. محدودين أي من أقيم فيهما حد. وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز، وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان، وكيف تعرف توبته؟ وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة. ثم قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس، وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بها فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحصن بجلد 100 وتغريب عام. طبعا تعرف توبة القاذف إذا أكذب نفسه ورجع عن كلامه وعن شهادته، فيقام فيه الحد وتقبل شهادته بتوبته، لأن الله يقول: إلا الذين تابوا. والجمهور على قبول شهادته بعد التوبة، وإن كان الحنفية قالوا بأنه لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب. وطبعا الإمام البخاري قال في الترجمة: باب شهادة القاذف والسارق والزاني، ليدل على أنهم متساوون في التوبة، متساوون في التوبة، فإن تابوا قبلت توبتهم، لا فرق بينهم في ذلك. ولذلك أم المؤمنين عائشة لما تكلمت عن المرأة التي سرقت فقطعت يدها في غزوة الفتح، قالت: تابت وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يتوب على من تاب. والإمام الطحاوي كما في فتح الباري نقل الإجماع على قبول شهادة السارق إذا تاب، وذهب الأوزاعي إلى أن المحدود في الخمر لا تقبل شهادته وإن تاب، ولكن هذا مخالف لفقهاء الأمصار. يعني الجمهور على أن السارق والزاني والقاذف إذا تابوا تقبل شهادتهم، تقبل شهادتهم، وكذا شارب الخمر إن تاب وعرف منه التوبة والصلاح تقبل كذلك شهادته بعد التوبة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. الجور هو الميل عن الحق. قال: حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: فأراه قال: لا تشهدني على جور. وقال أبو حريز عن الشعبي: لا أشهد على جور، لأن الشرع حث على العدل بين الأولاد وعلى عدم التمييز بينهما، هذا يؤدي إلى قطيعة الرحم وإلى دخول الشيطان بين الأولاد. على الوالد أن يسوي بين أولاده في العطية، لكن إن كانت هناك ضرورة أو كان هناك داعي فلا حرج أن يعطي بعض الأولاد ما لا يعطي لغيره، كان يكون هناك ولد مريض مرض مزمن أو ضعيف أو يعني معوق ويحتاج إلى بعض الإعانة ونحو ذلك، فلا بأس أن يزيده بشيء دون باقي أولاده نظرا لحاجته إلى ذلك، أما بغير حاجة أو بغير ضرورة فلا يجوز. ثم قال: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو جمرة قال: سمعت زهدم ابن مضرب قال: سمعت عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. والمناسبة للشهادة: ويشهدون ولا يستشهدون. ثم قال: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. معنى يلونهم أي ثم الذين بعدهم، يعني القرن الذي بعده. ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. وأيضا من معنى ويشهدون ولا يستشهدون يسارعون إلى الشهادة، يسارعون إلى الشهادة من غير أن يسألوا، من غير أن يسألوا إلى الشهادة. وطبعا الإنسان يعني لا يشهد إلا إذا طلب منه الشهادة، لأن الشهادة يعني شأنها عظيم، فإذا لم يطلب من الإنسان أن يشهد فلا يشهد، يعني حتى يحتاط لنفسه وحتى يتورع لدينه. ومعنى أيضا ويظهر فيهم السمن يعني يحبون التسمن، يحبون التسمن. ابن حجر يقول في فتح الباري: وإنما كان مذموما لأن السمين غالبا بليد الفهم ثقيل عن العبادة. وقوله في آخر الحديث: قال إبراهيم وهو إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. وقوله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد بمعنى كانوا ينهونهم عن شهادات. ثم قال الإمام البخاري باب ما قيل في شهادة الزور لقول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور قال وكتمان الشهادة ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. تلووا ألسنتكم بالشهادة. وقلنا بأن معنى اللي أي تحريف الشهادة، تزيين الشهادة وتلوينها وتحسينها وتزييفها وتحريفها. الإنسان يشهد ويحرف الشهادة. والإعراض بمعنى الامتناع والترك، أنه يأبى أن يشهد، وهذا أيضا حرام لأنه يفوت على صاحب الحق حقه. ثم قال حدثنا عبد الله ابن منير سمع وهب ابن جرير وعبد الملك ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس عن أنس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. تابعه غندر وأبو عامر وبهز وعبد الصمد عن شعبة. طبعا هذه من الأمور الكبائر، الإشراك بالله ويعنى به مطلق الكفر، وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق، وشهادة الزور. شهادة الزور، والزور هو أن يشهد بغير الحق، بغير ما رأى أو بغير ما سمع، فيعرض عن الشهادة أو يحرف الشهادة أو يحرف الشهادة. ثم قال حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة، أي قالها النبي ثلاثة. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور. قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقال إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري حدثنا عبد الرحمن. طبعا قلنا بأن شهادة الزور حرام، والزور هو تحسين الشيء وتزيينه ووصفه بخلاف صفته. ومعنى وجلس وكان متكئا وذلك للاهتمام، لبيان الاهتمام ولبيان عظم الأمر، وهو عظم أمر شهادة الزور، لأن كثيرا من الناس يتهاونون فيها. من ذلك مثلا الحوامل على شهادة الزور، الرشوة أو أخذ المال أو المحاباة، وكذا العداوة والحسد، كل هذا قد يحمل الإنسان على أن يشهد بالزور والعياذ بالله. وطبعا شهادة الزور المفسدة فيه متعدية، يعني يتضرر منها الآخرون. ولذا فإن الله يقول ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، وهذا أيضا من باب شهادة الزور. وقول الصحابة فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، وهذا من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام ومن محبتهم لرسول الله، فإنهم كرهوا ما يزعجه صلى الله عليه وسلم. في ختام الحديث قول الإمام البخاري وقال إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية قال حدثنا الجريري حدثنا عبد الرحمن. وفي هذا الحديث أيضا يؤخذ منه أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، لأن النبي قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. إذن فهناك صغائر وهناك كبائر وهناك أكبر الكبائر، فهناك كبيرة بالنسبة إلى غيرها تكون أكبر منها. طيب هنكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الموضع، نقف عند قوله باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.